الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. دخل المؤلف رحمه الله في كتاب الجليد فقال: كتاب الزكاة. والزكاة في اللغة على معنى النماء والطهر، وعرفها بعض العلماء شرعا بأنها حق واجب في مال مخصوص لشخص مخصوص في وقت مخصوص، حق واجب في مال مخصوص لشخص مخصوص في وقت مخصوص. قال المؤلف رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن قال المعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن. وهذا الحديث فضيلة لمعاذ رضي الله عنه، وهو يدل على أن معاذا رضي الله عنه من علماء الصحابة، والأمر كذلك. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن. وفيه إرسال العلماء لتعليم الناس وللدعوة إلى الله عز وجل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذ إلى اليمن وأمره أن يدعو أهل الكتاب، فخروج العالم للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ولتعليم الناس الخير من الأمور المطلوبة، أما خروج الجهال للدعوة إلى الله عز وجل فهذا أمر غير سديد، أما هذا أمر غير سديد كما تقوم به جماعة التبليغ، يخرج الجهال إلى أطراف الأرض بحجة أنهم يدعون إلى الله عز وجل، هذا لم يكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا من هدي الخلفاء الراشدين، وإنما أخرج النبي عليه الصلاة والسلام العلماء كمعاذ بن جبل رضي الله عنه وكعلي بن أبي طالب وكغيرهم، فلم يخرج حال الناس وإنما أخرج العلماء. والله يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم، أنا ومن اتبعني. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالدعوة إلى الله عز وجل لابد أن تكون عن علم. على أنهم لا يدعون إلى أصل الدين الذي دعت إليه جميع الرسل، فلا يدعون إلى توحيد الله عز وجل، ولا يحذرون من الإشراك بالله، مع أن هذا هو أصل الدين الذي بعثت به الرسل وهو أساس الدعوة إلى الله عز وجل. فلا يدعون إلى توحيد الله، ولا يحذرون من الشرك، فلا يدعون بدعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل الكتاب. وفيه أن الداعي إلى الله عز وجل إذا أراد أن يدعو أناسا لا بد أن يعلم حالهم، وهذا من بصيرة الدعوة إلى الله عز وجل، أن يعلم حال المدعو، هل هو من الجهال أو هو من علماء القوم، هل هو من سادات الناس أو من ضعفائهم، هل هو من الملوك أو من الرعية وغير ذلك. فإن الدعوة تختلف من حال إلى حال، فدعوة من كان عالما وإن كان من علماء الكفر والضلالة ليست كدعوة الجهال، فيستعد الداعي إلى الله عز وجل لمثل هؤلاء لما في أذهانهم من الشبهات الكثيرة ومن الباطل الكبير. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: إنك ستأتي قوما أهل الكتاب، عندهم شيء من العلم. قال: فإذا جئتم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا كما قلنا هو أصل الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى التوحيد. فابتدأ النبي عليه الصلاة والسلام بأصل الدين وهو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. قال: فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فيه بيان أن هذا هو أول واجب على العباد، ولهذا ابتدأ النبي عليه الصلاة والسلام به، فدل ذلك على أن هذا هو أول واجب على العباد، وهو توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. توحيد النبي عليه الصلاة والسلام بالعبودية، وتوحيد النبي عليه الصلاة والسلام بالمتابعة. وهذا فيه رد على أهل الكلام، فإن هنالك من أهل الكلام من يقول أول واجب هو النظر، ومنهم من يقول بل أول واجب هو القصد إلى النظر، والنظر في المرتبة الثانية. ومنهم من بالغ في ذلك فقال أول واجب هو الشك، يعني تبدأ تشك في وجود الله عز وجل فتدخل في الكفر الصريح، ثم بعد ذلك تتجه إلى النظر وتقصد النظر، ثم تنظر وتتأمل في الأدلة الدالة على وجود الله عز وجل، فأول واجب عندهم الكفر. وهذا شيء عجيب أن يصير الكفر واجبا، شد الكفر يصير من الواجبات. ومن أجل هذا ولغيره ذم أئمة الإسلام علم الكلام وبالغوا في التحذير منه. فأول واجب هو التوحيد. قال: فإذا جئتم فادعوا إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. هذا هو أول واجب، شهادة أن لا إله إلا الله. وهو أول أمر أمر الله به في كتابه، فقال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا أول أمر في القرآن، وهو الأمر بتوحيد الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأول نهي نهى الله عز وجل عنه في القرآن هو النهي عن الشرك: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأول ما أمر الله به هو التوحيد، أول ما أمر الله به في كتابه، أعني على حسب ترتيب المصحف، على حسب ترتيب المصحف، لا أنها أول آية نزلت في القرآن، لكن على حسب الترتيب الموجود في القرآن. فأول أمر في القرآن بعد ترتيبه هو الأمر بالتوحيد، وأول نهي في القرآن هو النهي عن الشرك: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا الأمر بالتوحيد، والنهي عن الشرك: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا أول واجب الذي هو توحيد الله عز وجل. قال: فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الشيء الواحد، فلا تقوم شهادة التوحيد إلا بالشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة. فلا تصح الشهادة إلا بهما، فهما كالشيء الواحد. ولهذا في أركان الإسلام ذكرهما النبي عليه الصلاة والسلام وجعلهما ركنا واحدا، فهما كالشيء الواحد، من حيث أن أحدهما لا يصح إلا بالآخر، كالشيء الواحد من هذا المعنى، يعني على هذا المراد. وللمعنى يختلف، المعنى يختلف، لكن كالشيء الواحد على حسب الأمر الذي قدمناه، لأن أحدهما لا يصح إلا بالآخر. قال: فإذا جئتم فادعوا إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وفي أن الناس لا يدعون إلى إقامة الصلاة إلا بعد إقامة التوحيد، فلا ينقل الناس إلى الركن الثاني من أركان الإسلام قبل الإتيان بالركن الأول، بل يدعون أولا إلى التوحيد، فإنهم استقاموا على التوحيد انتقل بهم إلى الركن الثاني من أركان الإسلام وهو الصلاة. وفي أن الصلاة أعظم ركن بعد الشهادتين، والأمر كذلك. قال: فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبروا أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وفي أن الصلوات المفروضات في اليوم والليلة هي 5 صلوات، فلوازف اليوم والليلة غير الخمس. وغير ذلك من الواجبات قد تجب لسبب كصلاة الجنازة، أو قد تجب في بعض الأيام لا في كل يوم وليلة كصلاة الجمعة، كصلاة العيدين، أما الصلوات الواجبة في كل يوم وليلة هي هذه الصلوات الخمس. فهذا فيه رد على من أوجب صلاة الوتر في الحنبية، وهكذا من أوجب سنة الفجر، فلا واجب في اليوم والليلة إلا الخمس. فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذا يدل على أن ركن الزكاة هو أعظم ركن بعد ركن الصلاة، أعظم ركن بعد ركن الصلاة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام تدرج في الواجبات، فابتدأ بأعظم الواجبات ثم التي تليها ثم التي تليها. فأعظم ركن هو ركن الشهادتين، ثم الصلاة، ثم الزكاة. والزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله. الزكاة نعم هي قرينة الصلاة في كتاب الله. قال فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة. وفي التدرج في الدعوة إلى الله عز وجل، يبتدئ الداعي إلى الله عز وجل بالأمر الأهم، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه. قال فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، قال تؤخذ من أغنيائهم، ولم يبين من الآخر. والآخر إما الخليفة، خليفة المسلمين، وإما نائبه، هذا الذي يأخذ الصدقات، الأمير أو الملك أو من ينوبه في ذلك. قال الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام خذ من أموالهم صدقة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. فتدفع الزكاة إلى الملك والخليفة أو من يوكل الخليفة بذلك. قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وقال تؤخذ من أغنيائهم أي من أغنياء المسلمين فترد على فقرائهم، أي على فقراء المسلمين تؤخذ من أغنيائهم، وليس المراد من أغنياء الناس حتى ولو كانوا من الكفار. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالزكاة في هذا الحديث بعد الأمر بالتوحيد، فإنهم أطاعوا لذلك. فأخبروا أن الله فرض عليهم صلوات في كل يوم وليلة، قال فإنهم أطاعوا لذلك فأخبروا أن الله فرض عليهم صدقة. إذا المراد بالأغنياء من كان مسلما. وعلى هذا سائر العلماء وقد نقل في ذلك الإجماع، وإن كان علام المقيم رحمه الله في أحكام أهل الذمة يشكك في هذه المسألة، أو يشكك في قضية أخرى في قوله نعم في إخراج الزكاة للكافر، ما في هذه المسألة في المسألة الأخرى، لكن الأمر كما ذكرناه أن الحديث يدل على ذلك، تؤخذ من أغنيائهم أي من أغنياء المسلمين فترد على فقرائهم أي على فقراء المسلمين، والضمير عائد على المسلمين. وكما عرفنا في أول الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نقلهم إلى الزكاة إلا بعد الطاعة والاستجابة في ركن الأوليين، في ركن الشهادتين وفي ركن الصلاة، في الخطاب لمن أطاع وأسلم وأتى بالشهادة وأقام الصلاة، هذا الذي طالب الزكاة تؤخذ من أغنيائهم أي من أغنياء المسلمين وترد على فقراء أي على فقراء المسلمين. فالزكاة لا تؤخذ من الكفار، قال الله عز وجل وما منع أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فلا تقبل منهم الصدقات ولا تؤخذ منهم الزكاة. والزكاة طهارة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، فهي طهارة. والكافر ما هو أهل الطهارة في حال الكفر، ما هو أهل للطهارة، فإنما تؤخذ الصدقة من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فتؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقراء المسلمين، لا ترد على الكفار، على فقراء الكافرين، إلا ما سيأتي ذكر مشيئة الله عز وجل فيما يتعلق بالمؤلفة لهذا شأن آخر ودليل يخصه. والأصل أن الزكاة تدفع في المسلمين، إلا في تلك القضية سيأتي مشيئة الله عز وجل ما يتعلق بها. نقف إلى هذا الموضع من الحديث